إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. أواصل معكم ولعله المجلس الخامس في هذا المسجد المبارك من مجالس سيرة حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ولعلني في هذا المجلس أتحدث عن الأمور التالية: أولا، حفظ الله لشباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا، رعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغنم، وثالثا، مشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا في حلف الفضول، ورابعا، زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة رضي الله عنها، وخامسا، مشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأتمهم عقلا وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأعظمهم حياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرف عنه أنه قارف شيئا مما كان عليه أهل الجاهلية، بدءا من العقيدة، كما جزم بذلك الإمام العاقولي في كتابه الرصف فيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف، من قول وفعل ووصف، قال: لا والله لم يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله أبدا، ولم يعبد صنما قط. وكذلك صانه الله تبارك وتعالى مما كان يصنعه أهل الجاهلية من أكل ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، ومن ارتياد أندية الفجور ومنتديات اللهو والمجون. ولا والله ما شرب خمرا قط صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تفصيلات هذا الحفظ من الله تبارك وتعالى لنبيه، لأنه يعده لرسالة تحتاج إلى طهارة وتحتاج إلى صفاء وتحتاج إلى نقاء، وهكذا من يحمل الدين يحتاج إلى مثل ذلك الصفاء والسلامة والنقاء والطهارة في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة. ومن تفصيلات حفظ الله له من أرجاس الجاهلية وعبادة غير الله ما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وهو كتاب مستقل مطبوع في مجلدتين كبيرتين غير المسند الذي طبع في 50 مجلدة، وبه هكذا وصف قديما 40,000 حديثا. يروي الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: حدثني ميسرة خادم خديجة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. هكذا يروي ميسرة خادم خديجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. حتى يتيقن المؤمن من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صانه الله عن عبادة غيره، حتى في تلك الفترة التي لم ينزل عليه الوحي بعد. ويروي البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد هذا واحد من عدد من الموحدين الذين بقوا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، لم تنحرف عقائدهم، هو وورقة بن نوفل وأبو ذر وقس بن ساعدة الإيادي. ومما أثر على ما يدل على أنه على حنيفية أنه كان يعيب على أهل الجاهلية عبادتهم غير الله عز في علاه، فكان يقول لهم: أربا واحدا أم ألف ربي أدين له إذا تقسمت الأمور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور، قدر الله أن يلتقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد الموحدين الذين يعدون كما ذكرت آنفا على أصابع أنامل اليد الواحدة، بأسفل بلدح بباء ولام ودال وحاء، وهو أحد أودية مكة يقع في غربها، التقيا في أسفل بلدح هذا الوادي، فقدم لهم الكفار سفرة، سفرة هكذا بالسين والفاء والراء والتاء، وكانت وما زالت بهذا الاسم بيننا، عليها ذبائح أهلت لغير الله وذبحت باسم الأصنام، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يأكل منها قبل أن ينزل عليه الوحي، قبل أن ينزل عليه الوحي امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يأكل منها. وكذلك زيد ابن عمرو بن نفيل، بل قال زيد: أنا لا آكل ما ذبحتموه على الأنصاب، أنا لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. والطيور على أشكالها تقع، والصاحب ساحب، والقرين بالمقارن يقتدي، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موحد على توحيد فطري على ملة إبراهيم حنيفا، فمن صحب في هذه الفترة لقي وكان في معيته في هذا الوقت زيد بن عمرو بن نفيل. ويروي البخاري في صحيحه من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت إبلا لي يوم عرفة فبحثت عنها بعرفة بالموقف، وإذا بي أرى محمدا واقفا بعرفة، فقلت: هذا من الحمص، بالحاء والميم والسين، هذا من الحمص. الحمص جمع أحمس، وهو المتحمس لدينه. وكانت العرب تطلق على قريش على ما فيها من عبادة غير الله بالحمص، تطلق عليهم الحمص، لأنهم كانوا أشد العرب تمسكا بشيء كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال جبير بن مطعم: هذا من الحمص، فما باله واقفا بعرفة؟ هذا على الفطرة، وإلا ما في تشريع، لأن التشريع جاء من بعد البعثة، نزل على رسول الله قول الله عز في علاه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمرنا أن نخالف المشركين فنخرج من الحرم إلى عرفة يوم عرفة يوم التاسع فنقف بعرفة. فهل هذه خطوات استباقية؟ جريا على الفطرة السوية التي فطر الله نبيه عليها في مخالفة المشركين، يقينا أنه انشراح صدر من الله عز في علاه. هذه الإرهاصات والصفات والعلامات والأحوال إن استوعبها المؤمن استيعابا دقيقا فإنه قد ينزل نفسه الأمارة بالسوء هذه المنازل، فيجعلها منازل من منازل السائرين إلى رب العالمين. كراهية ما عليه المشركون، كراهية الفجور والفسوق والعصيان، محبة النفس وميلها إلى التحرر من عبادة غير الله عز في علاه، صدق التوجه إلى الله عز في علاه، إخلاص القصد والنية، هذه إن شعر بها المؤمن فليبشر، إنها بشارة له بأن الله تبارك وتعالى أيقظ ضميره وبدأ يقوى إيمانه في قلبه، وعما قريب إن شاء الله بشارة له بأنه سيسلك مسلك التوابين ومسلك المتطهرين ومسلك المستقيمين. أما إذا كان على خلاف ذلك، وإن كان يصلي لكن قلبه يميل إلى الكفار والكافرين والشرك والمشركين وإلى الخرافة والخرافيين وإلى البدعة والمبتدعين، ولا ينشرح لعباد الله المتطوعين، ولا يكاد يلين ولا يستكين مهما تليت عليه الآيات القرآنية وعرضت عليه مظاهر البؤس واليأس والخور الذي أصاب المسلمين، ويقال له: إخوانك في غزة يضحك، بل ولا يزال يشكك هل يشرع الدعاء لإخواننا في غزة أو لا يشرع. إذا لم يشرع الدعاء في غزة في مثل هذه اللحظات العصيبة والأوقات الكئيبة المظلمة على الصهاينة قاتلهم الله، فمتى يشرع الدعاء لهم؟ متى تشرع الاستغاثة لهم؟ متى يشرع اطراح قلوبنا بين يدي ربنا ولهج ألسنتنا والتبرع بدمائنا وإنفاق والغالي والنفيس، لا أقول للمسلمين وهم كذلك، لكن أقول لعضو من جسدنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وألف قلوبهم على عقيدة الإيمان والإسلام والتوحيد، فهي أعظم قوة ضاربة، ولتنشر وسائل إعلامنا هذا، وليسمعوها اليهود، والله يبث الله الرعب في قلوبهم. أسمع اليهود أن المسلمين كلهم متضامنون، وأن الفصائل الفلسطينية اجتمعت على كتاب الله، واجتمعت على توحيد الله، واجتمعت على سنة رسول الله. أسمعوهم هذا، ترجموه إلى العبرانية واليهودية، وسلطوا هذه الوسيلة الإعلامية، والله يخترقون، والله يهتزون، لأن أجدادهم واحد بمكة وواحد بالمدينة. واحد بمكة قد قال في الزمن القديم، قال: لقد طلع نجم أحمد الليلة البارحة، الذي ولد به البارحة. يهودي بالمدينة قالها قبل مبعث رسول الله يوم مولده، قال: طلع نجم أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مني الصلاة والسلام، وإلا هم ما يعرفون الصلاة والسلام. طلع نجم أحمد الذي ولد به البارحة، قالها واحد من أجدادهم بمكة عندما طاف يوم مولد رسول الله، كما مر بنا في مولد رسول الله، على أندية قريش، يهودي قائلا صائحا صارخا: يا معشر اليهود، يا معشر قريش، قالوا: ما لك؟ قال: هل ولد لكم الليل مولود؟ قالوا: ما علمنا. ولما دخلوا بيوتهم وإذا بالنسوة يصحن، قالوا: ولد لآمنة بنت وهب ولد سموه محمدا. من الذي بشر بهذا؟ هؤلاء أصحاب القبعات السوداء يدركون، يدركون تماما. وإذا بهم يأتون إلى اليهود ويقولون له: ولد لآمنة، لعبد الله مولود. أخذ ثيابه على عجل ووجل وخرج معهم إلى آمنة، وقالوا لها: أخرجي لنا محمدا. وما أن رآه قلبه على وجهه وحسر الثوب عن كتفيه، وإذا بقطعة لحم صغيرة بين كتفي رسول الله عليها شعرات، فغشي على اليهودي، غشي على اليهودي، أغمي على اليهودي. ولما أفاق قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: لقد ذهبت النبوة عن بني إسرائيل، ضاعت النبوة. نعم، نعرفه تماما أنه سيبعث وهو نبي آخر الزمان، لكن كنا نظن أنه من اليهود. لقد أفرحتم به يا معشر قريش، ولا يسطون بكم سطوة يخرج خبرها ما بين المشرق والمغرب. هم يدركون، وهم يمتطون الدبابات ويعتجرون القبعات السوداء. ولذلك تجد بعض اللقطات الآن يصعدون على الدبابات التي يجهزونها ليزحفون برا ويغزون إخواننا في غزة، تجد بعض المصورات يصعدون بعض رهبانهم من أصحاب القبعات السوداء يتمتمون على الدبابات. فما يجوز أن يصعد واحد من المسلمين ويقول: سننشئ دولة علمانية اشتراكية. عوار يتسببون في تسليط النار وفي الهزيمة وفي الذل والهوان. من رفع شعار غير شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن أحوج ما يكون الآن في هذه اللحظات أن نعلن توبة إلى الله، نتوسل بها إلى الله: اللهم أنزل نصرك علينا، تبنا إليك. ما هو نفعل مثل ما يفعل أقوام اللهم عليك بالصهاينة، 100 عليها 10 ريال، 1000 عليها 100 ريال، 1,000,000 عليها 100,000 ريال. طيب هذا حرب، هذا حرب يا عباد الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حتى على مستويات الدكاكين هذه، جاءني بعض الإخوة قال شوف هذول الرصة، رصة الدكاكين هؤلاء كلهم يرابون إلا من رحم الله. يأتي زميلهم في الدكان والمتجر الآخر يقول أنا أحتاج إلى 20,000 إيجار، يقولون خذ 20,000 رد نهاية الشهر 22,000. هذا على مستوى الأفراد، إنا لله وإنا إليه راجعون. متى نرفع اليدين؟ متى نرفع اليدين؟ إحداهما تقول اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، والأخرى تقول اللهم نتوسل إليك بتوبتنا، بتوبتنا من حرب الله وحرب رسوله والمؤمنين. تبنا إلى الله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومما صانه الله عز في علاه الستر والغطاء، ستر العورة، كما ورد في البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع الحجارة ويشارك، يرفع الحجارة ويشارك في البناء لأنه تعظيم لبيت الله، فقال له العباس يا ابن أخي ارفع ثوبك على كتفك يقك الحجارة، فرفع رسول الله طرف ثوبه وإذا به يسقط وينحل إزاره وتنكشف عورته. قال الراوي فما رؤيت عورة رسول الله من بعد قط، ما رؤيت عورة رسول الله من بعد قط، بل وقبل هذه الفترة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا طاف بالبيت صنع تلك الصنيعة العظيمة وهي كشف العورة وإلقاء الثياب والطواف بالبيت عراة كما ولدتهم أمهاتهم، حتى قالت القائلة اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. ليش تتعرون عند الطواف لأهل الجاهلية والمشركين؟ قالوا ما نطوف ببيت ربنا بثياب عصينا فيها الله عز في علاه. ويا ليتهم كانوا صادقين فيما يتعلق بعبادة رب العالمين وتحطيم تلكم الأصنام التي هي انحراف عن ملة إبراهيم. ما رؤيت عورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط. وكشف العورة ليس محدودا بالخلع كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية، بل إن بعض الألبسة الضيقة المحذقة المجسمة المفصلة للعورات والسوءات أيا كان نوعها وفي أي وقت لبست، هذه من الأمور المكروهة، لأن فيها كشفا للعورة وإبداء للسوءة، إلى درجة أن بعض الناس عندما يقال له على الرأس والعين تسافر إلى الخارج تلبس زي أهل البلد، لكن انتبه انتبه، أنزل قميصك على عورتك واجعل سروالك أو بنطالك فضفاضا، ولا تضع شعارا هو من شعار اليهود والنصارى، فأنت رجل قائد لهؤلاء الناس كلهم أجمعين، فكيف يرضى القائد أن يكون مقودا، وكيف يرضى السيد أن يكون عبدا يتزيى بزي الكفار وإن كان فيه الشعار شعار الكفار يهودا أو نصارى. رعيه صلى الله عليه وآله وسلم للغنم، عن أبي هريرة فيما خرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم، ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريطة بالطاء لأهل مكة. إيش معنى القراريط؟ لدينا تفسيران للعلماء للقراريط. التفسير الأول لسويد بن سعيد الحدثاني قال: القراريط جمع قيراط، والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم. والمعنى على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى أجرا على رعية الغنم. والمعنى الثاني لإبراهيم بن إسحاق الحربي قال: قراريط مكان، اسمه مكان بالقرب من أجياد، كان يرعى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنم. ولاحظ هذا النص يدل على أن الأنبياء، أن المهنة التي اختارها الله لأنبيائه ورسله هي رعي الغنم. وعن جابر بن عبد الله، وخرج حديثه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مر الظهران. مر بالميم والراء، الظهران، ولكن ليس البلد باسم البلد المعروف في المنطقة الشرقية، لكن ليس هو ذلك المكان ولا ذلك البلد. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مر الظهران. مر الظهران وصف بأنه واد فحل يمتد من شمال مكة إلى جنوبها، وعليه اليوم الجموم وبحر ووادي فاطمة. هذه المناطق الثلاثة كانت تسمى بمر الظهران. قال جابر: خرجنا مع رسول الله إلى مر الظهران نجتني الكباث، بالكاف والباء والثاء المثلثة، وهو النضيج من شجر الأراك. فهل لا زال السواك والأراك في تلك المناطق الثلاثة؟ ليبحث عنه كما كان يبحث عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المناطق الثلاثة. نجتني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالأسود فإنه أطيب، عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقيل له: يا رسول الله، أرعيت الغنم؟ أرعيت الغنم؟ ما قال أعوذ بالله أعوذ بالله، أرعيت الغنم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم؟ وهل من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم؟ لو رددتك لحديث في صحيح مسلم، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رعي الغنم؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم. وما أسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعظم رباطة جأشه وسكون نفسه وحلمه وطمأنينته وسكينته صلى الله عليه وآله وسلم. فهل من هذه الفترة وقبلها وبعدها يعد الله تبارك وتعالى برعي الغنم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليتعود على السكينة؟ ما يبعد، ما يبعد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن رعي الغنم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مصابرة، ويحتاج إلى مرابطة، ويحتاج إلى أن يجمع الإنسان المتفرق، وأن يحفظ، وأن يحرس، وأن يكلأ، وأن يرتاد مواطن القطر، وأن يرتاد الأماكن المعشبة لتتغذى غنيماته كما ينبغي. وهذا بلا ريب أنه يدرب الإنسان على سياسة الرعية، لأن النبي فيما بعد يحتاج إلى أن يسوس الرعية، ويحتاج إلى أن يسوقهم إلى الله، ويحتاج إلى أن يتفقدهم في سيره إلى الله، ويحتاج إلى صبر ومصابرة، وليس إلى يأس وخور. فهل تعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من رعية الغنم؟ ما يبعد صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة ثالثة فيه تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. هل رعيت الغنم؟ قال نعم. هذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مثل نسوقه إلى أصحاب النفوس، وسوقوه إلى أصحاب النفوس من أبنائنا وشبابنا عندما يتخرجون من الجامعات ويبحثون عن أعمال، مباشرة أول ما ينقدح في أذهانهم كرسي دوار ومقعد وثير وشيء يفاخرون به، ما يريدون عرقا ولا يريدون تعبا ولا يريدون تكبدا وإنفاق كثير من أوقاتهم. ولذلك يظل الواحد منهم قابعا في ظلمة غرفته بعد تخرجه، ولا يذهب ليعمل بيديه. عاد إذا قلت له بع واشتري وتاجر في الغنم، هذا قلت له كبيرة من الكبائر. جامعي غنم، جامعي غنم، غنم جامعي، ما يتقابلان ولا يلتقيان. تموت جوعا تتكفف ضائع، أكرم الله السامعين صائع، اشتغل اكدح. هذا رسول الله نبي الأمة، بل الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا رعى الغنم. فائدة رابعة، وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط فلوس، على قراريط، يعني يأخذ أجرة، ليس بعيب، تصنيع، اختراع، مصانع، ورش، كهرباء، سباكة، يشتغل الإنسان بيده. ومن أجرت الصحافة ووسائل الإعلام معه لقاءات في أماكن كالمطابخ وهم يشتغلون من أبناء هذا الوطن، يشتغلون بأيديهم، هذا ما أدري، يعني أكون مبالغا لو قلت 1% أو 2% أو 3%. ولذلك نحتاج إلى غيرنا في تدبير أمرنا، وذلك لأن بعض نفوس بعضنا، ما أقول نفوسنا وكلنا، ما في شيء تعميم، التعميم ممنوع والرزق على الله، لأن بعض من يعيش بين أظهرنا يحمل نفسا مرتفعة، على خلاف بعض إخوتنا من إحدى البلاد العربية القريبة الشقيقة، تجد الواحد يعمل طعمية ويمكن عنده شهادة دكتوراه ولا ماجستير، تجده يدخل في الكهرباء، يدخل في السباكة، وقد يكون في الأصل عنده تخصص في الفرنسية ولا في الإنجليزية، لكن أثبتوا جدارة ورجولة، أثبتوا جدارة ورجولة، ها أحسن من أن يسرق، أحسن من أن يعمل بالحرام، أحسن من أن يأكل السحت، يعمل ويكدح، لكن بشرط أساسي، إنه يعمل بالمثل الدارج بيننا، وهو صاحب صنعتين كذاب والثالث حرامي. إن كنت تتقن فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أما كما يقال بمثل أهل ذلك البلد، وأنا لا أذكر المثل حتى لا يعرف، ما هو صحيح. تتقن شيء جزاك الله خير، تعال أتقنته وإن كان في غير تخصصك جزاك الله خيرا، لكن تدخل في هذا وتدخل في هذا وتدخل في هذا وتدخل في هذا، هذا ضرب من ضروب أكل السحت، لا سيما إذا كان الإنسان لا يتقن. ومرة جئت برجل يبني، يعني توسمت فيه خيرا وبدأ يبني، لكني رأيت يديه ترتعشان وتنتفضان مع عدد من العمال والعمالة. فقلت له بعد وجبة إفطار أو غداء: بالله عليك أنت معلم بناء؟ قال: والله أول مرة أمسك الحجر والطين عندك، أول مرة. فمثل هذا ممنوع، لكنهم تدربوا. هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى، يسوس، يقود، لأن الله تبارك وتعالى يجهزه من بعد ليقود أمة، أمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمة تعيش على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمة تنضبط بلا إله إلا الله محمد رسول الله، في عبادتها، في معاملتها، في وضوئها، في غسلها، في جهادها، تنضبط في جهادها. ولذلك من هذا الانضباط في الجهاد قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقينا هؤلاء الذين من يشاهدهم يظنهم بنيانا مرصوصا، يقينا أنهم لا يحملون ذلك المبدأ الذي قاله أحد المشاهير في العالم الإسلامي قبل عشرات السنين، ولا يزال بعضهم يتبع هذا المبدأ: دعوتنا سلفية سنية صوفية طرقية. ها، ما أدري فيها تكملة، أن هذا الذي يحفظه. فإن كان أحدكم يحفظ أيضا بلايا أخرى وأذايا متنوعة، كأن يقول علمانية اشتراكية حداثية، ما تجتمع هذه الضلالات ولا الظلمات كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد. حق وباطل ما يجتمعان، لا تقمش، لا تقمش. فالإسلام لا يحتمل التقميش، لأن الإسلام منزل من الله عز في علاه، والله هو الكامل كمالا مطلقا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا غيض من فيض ما كشف النقاب عنه فيما يتعلق برعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغنم. حلف الفضول، الأصل في حلف الفضول أنه حلف وميثاق وعقد وعهد اجتمعت عليه قريش لنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، لكنهم مسبوقون وليسوا بسابقين إليه، فقد سبقتهم جرهم في الزمن القديم، وثلاثة ممن يسمى بالفضل، وهم الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة، وأظن الثالث إن لم تخن الذاكرة فضيل بن ربيعة، فضيل بن ربيعة، ويتأكد من اسم الثالث. اجتمعوا على نصرة المظلوم عند بيت الله العتيق، وهذه هي العلة التي اجتمع عليها سادة قريش، وذلك لحدث وقع بين ظهرانيهم، وهو أن رجلا يمنيا من زبيد قدم مكة فابتاع العاص بن وائل منه سلعة، فجاء ليأخذ ثمن السلعة فقال: ما لك شيء عندي؟ قال العاص بن وائل لهذا اليمني الزبيد: ما لك شيء عندي؟ فاستنصر عليه قريشا فما نصروه، فوقف عند الكعبة واستنصر من يطوف حول الكعبة لعلهم يكونون أخلص وأصفى وأعدل لنصرة المظلوم عند بيت الله العتيق. فقال: يا آل فهر، يعني قريشا، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، وأشعث أغبر لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقالوا: إيش هذا؟ مظلوم عند بيت الله العتيق، والله لننصرنه. فاجتمعوا وتعاقدوا وتحالفوا وطبقوا هذا الحلف عمليا، فذهبوا للعاص بن وائل وأخذوا منه ثمن السلعة ودفعوها لليمني والزبيدي. ما هو كل واحد قال لا أنت خصمك يخشى منه وأنا أخشى لو وقفت معك لصرت خصما آخر ضد هذا الرجل البطاش الظلوم الغشوم. وقفوا وتحالفوا بحلف يسمى بحلف المطيبين نسبة للطيب، لأنهم وضعوا إناء فيه طيب، فكانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا ويتعاقدوا على نصرة المظلوم غمس أحدهم يده في الطيب وضم وضرب بها الكعبة زيادة في الاستيثاق وإبلاغا وإمعانا في عدم نقض هذا العهد لنصرة المظلوم ضد ظالمه. الشاهد ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، روى الإمام أحمد في المسند وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شهدت حلف الفضول مع عمومتي، شهدت حلف الإيه؟ الفضول مع عمومتي، وما أحب أن يكون لي به حمر النعم الإبل الثمينة الحمراء عند العرب وأني أنكثه يعني أنقضه أبدا. هل يعقل من رجل وفي صاحب خلق عظيم صادق أمين عفيف حي أن ينقض مثل هذا الحلف؟ حتى تعرف تلك الروح الجماعية الروح المحبة للخير والمشاركة في الخير والبر التي جبل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هم مشركون، نعم هم مجتمعون، نعم هم متعاقدون، نعم اجتمعوا على حلف، لكن هل هو حلف جاهلي حلف عصبي؟ بل حلف لنصرة المظلوم عند بيت الله العتيق. فالفطرة السوية تدعو عندما يقال عند باب المسجد صندوق للندوة العالمية أو لرابطة العالم الإسلامي أو لغيرهما تبرعوا، وقد أذن ولي الأمر عدد من الرسائل جزاه الله خيرا بفتح باب التبرع لإغاثة إخواننا بإشراف الأمير نايف وفقه الله وسدده. هل بعد ذلك نشكك؟ هل بعد ذلك نخذل؟ هل بعد ذلك ننتكس؟ ونحن موقنون تماما أنها إن شاء الله تذهب في الطريق المشروع. وقد تتبدى في سماء الصهاينة نجما أو كوكبا أو شهابا محرقا، فليكن ما يكون فالعاقبة للمتقين، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وروى الحميدي بسند صحيح في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا. هذا النص أبلغ من النص الأول، أبلغ وأعظم دلالة. شهدت في دار عبد الله بن زيد بن جدعان حلفا لو دعيت به إلى الإسلام لأجبت، ما ترددت، ما ترددت أبدا. فمشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلف الفضول لها دلالة تدل على أن الله فطر نبيه على حب الخير ونصرة الخير والتعاون مع أهل الخير. مشركون مشركون، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولذلك أنطق الله أحد شيوخنا الأفاضل من علماء المدينة حين غزو بربري على إحدى البلاد الإسلامية والعربية والاستعانة ببعض الكافرين لإخراج ذلك الفاجر الفاسق البعثي، أنطق الله أحد شيوخنا من علماء المدينة عندما قيل له: أيستعان بالكفار على إخراج هذا الباغي المعتدي البعثي؟ فأنطقه الله بكلمة جديرة بأن تحفظ، قال: هذا كلب، أكرم الله السامعين، هذا كلب وهذا كلب، لكن كلب ينبح لك ولا كلب ينبح عليك، كلب ينبح لك ولا كلب ينبح عليك، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. والكلب من إيه؟ زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة، روى البزار والطبراني بسند حسن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أخت خديجة، المشهور أن خديجة، الصواب هذه رواية ضعيفة، الصواب أن أخت خديجة رضي الله عنها كانت تبعث محمدا ورفيقا له في تجارة. هذا الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد حسن من حديث جابر بن سمرة أن أخت خديجة كانت تبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ورفيقا له في تجارة، فكان الله يفتح عليهما فتحا مبينا في التجارة، فإذا رجع أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقه ليستلم حقوقه المالية من أخت خديجة، ما يذهب هو، فتتساءل أخت خديجة وتقول: لماذا لا يأتي محمد ليأخذ حقه؟ لماذا لا يأتي محمد ليستلم حقه؟ فيقول رفيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول إنه يستحي من أن يكلم النساء، يستحي من أن يكلم النساء، والآن ضعف الحياء. ماي سيستر، ماي سيستر، وضحك وفرفشة وقل الدين وحياء، وتريد هذا، لا ما أريد هذا، لا ما أريد هذا، وخمسون من الرجاجيل وواحد امرأة واضعة غطاء رأسها على النصف، بل ويمكن هي الأمين العام والمديرة للمجلس وللمؤتمر. ما في رجاجيل، ما في رجل يقول: يا جماعة يا جماعة، نحن أهل مروءة، أهل شهامة، أهل نخوة، أهل عقيدة من قبل، أهل إيمان، أهل دين، النساء مع النساء مكرمات، مبجلات، مقدرات، موقرات، ما الداعي تأتون بامرأة في وسط الرجال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا لا يقتضي بخس حقها ولا إهانتها، بل والله هي عزيزة، ما عرفت البشرية كلها تكريم للمرأة كتكريم الإسلام للمرأة. نعم قال: قرن في بيوتكن، نعم قال رسول الله: إني لأصافح النساء، ولكن عفيفات، صينات، ها، كل شيء سيق لها ندافع عنها بأرواحنا، لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لابد الاجتماع، رجل امرأة، رجل امرأة، رجل امرأة، أسمعونا صوتها، أكمل وأرونا شكلها، أكمل ولينوا قلوبنا بصوتها، هذا هو، هو هذا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، له تحرير ولكنه والله استعباد وذل وأسر وسجن. هذا إن أردت أن تسميه للزواج القفص الذهبي، لأنه الشائع على ألسنة الناس عندما يتزوج قال: الحمد لله دخلت القفص الذهبي. هذا مو قفص ذهبي ولا خشبي، هذا قصر، تبني فيه الفضيلة وتبني فيه العفاف وتبني فيه الإكرام، وتتربى أنت وزوجتك على الخيرية، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ها تترك حياتها للصبا ليقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ما هو قفص ذهبي بل قصر ذهبي ينشأ فيه الأبناء نشأة على لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لا يأتي محمد؟ قال إنه يستحي من أن يحدث النساء. وقرت الكلمة ووقر الوصف في قلب أخت خديجة، نقلت هذا الوصف الرفيع والخلق العظيم والأدب الجم لخديجة، ورب مبلغ أوعى من سامع. يا خديجة، ما سمعت ولا رأيت أعظم حياء من حياء محمد. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا 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 وكذا، وقد سمعت أنه الصادق الأمين ما يحتاج. فقالت هو كذلك؟ قالت هو كذلك. وإذا بها تخطبه لنفسها، تخطب محمدا لنفسها، تخطب محمدا لنفسها. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن خطبة الرجل، أعد علي، خطبة المرأة ولا خطبة الرجل؟ خطبة الرجل، خطبة الرجل. شوف مساكين الشباب كم ما شاء الله، شباب وكهول وشيوخ، لكن أتحدث عن الشباب الآن حتى لا أثير النساء. شباب في عمر الزهور متفتحون كالورود، لكن قلة ذات اليد. فيأتي هذا الرجل الصالح، ينظر دين خلق، دين خلق، حسن معاملة، أدب، أمانة، صدق، يقول والله في ثلاثة وأنا عندي ثلاثة، ثلاثة بثلاثة. يا عيال، يا شباب، هل أنتم متزوجون؟ يقولون لا. قال والله أنا عندي منات، نشأتهن على حفظ القرآن وأدبتهن بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أريد لأحد فاجرا أو فاسقا يختطفهن من يدي ويتزيى بالصلاح وبالابتسامة الصفراء غير المخلصة، ويقول أتقدم إليك لخطبة ابنتك. وعندما تعجب له المرأة في الداخل تقول والله هذا لا غير، ثري، جميل، وجيه، نسيب، شهادات. فتضعك أمام الأمر الواقع، لا صلاة، لا صيام، دخان، شيشة، معسل، فضائيات، مواقع مشبوهة، أصحاب مشبوهون، لكن المرأة وضعتك في وسط الهدف، قالت إما هو ولا ما في ترى تزويج. من الآن، من الآن، خديجة، صنيع خديجة ما هو عيب، صنيع خديجة فعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عمر يعرض ابنته إلى أبي بكر، وكان أبو بكر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها، وكان رجل ثقيل رزين، أبو بكر رجل رزين، ولذلك أنجب امرأة رزينة، حتى قال فيها من قال حصاننا، حسان بن ثابت يقول في ابنة أبي بكر الرزين، لأن ولد البط عوام، ولد الوز عوام، وكما تكون يكون أبناؤكم، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، بريئة محصنة عفيفة طاهرة، لا هم لها في اغتياب أحد ولا في ذكر أحد، لأن أباها كان رجل رزين. عرض عليه عمر ابنته وهو يعلم وسمع أن الرسول كان يريد أن يخطب ابنته، فلا هو بالمفشي سر رسول الله، ولكنه سكت، والسكوت قوت وذهب وكنز. وهذا أبو هريرة يتتلمذ عليه سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة، يتتلمذ عليه في المدينة ويزوجه ابنته. طبق سعيد بن المسيب هذا مع واحد من طلابه وهو عبد الله بن أبي وداعة، عندما توفي زوجته في اليوم أو في اليوم التالي جاء بابنته وطرق الباب، فقال ابن أبي وداع: من؟ قال: سعيد. قال: يعني توقعت سعيد؟ أي سعيد في الدنيا إلا الشيخ الكبير المهيب، شيخنا، إمامنا، إمام المدينة، يأتي يطرق باب هذا التلميذ، وإيش معاه؟ ما الهدية التي معاه؟ ما هي خروف؟ الواحد قد يفرح الآن عند الزواج، وهذه على كل حال عادة طيبة لا بأس بها، يخرج الزواج، بارك الله لك وعليك وجمع الله بينكما في خير، ويخرج له الظرف هذا من المواساة. مواساة ولا إعانة؟ إعانة ولا مواساة؟ مواساة، إسعاف سريع، لأنه هذا مسكين راح اشترى بالتورق سيارات، حتى دبر المهر الباهظ، الباهظ التكاليف، لا لشيء إلا لأننا ما أخلصنا وصدقنا. من يرائي يرائي الله به ومن يسمع. ليش أخذت 100,000؟ ها؟ ليش أخذت واشترطت في عند العقد وعند المملك 100,000؟ قال: حتى إذا قالوا: كم مهر الفتاة؟ قلنا: 100,000. لذلك أقول مواساة وإسعاف سريع. ضرب الباب: من؟ قال: سعيد. قال: انقدح في ذهني كل سعيد إلا شيخنا سعيد بن المسيب. فتح الباب وإذا به سعيد بن المسيب، إيش وراه؟ ما هو خروف، وراه ظل امرأة وراء سعيد. قال: هذه زوجتك، ما أردت أن تبيت إلا بزوجة بعد وفاة زوجتك. يشتري الإنسان دين وخلق، يشتري دين وخلق يا أخواننا. هكذا فكرت وقدرت خديجة بنت خويلد، لكن بشرط، مو عن طريق الجوالات. قال: والله أنا سمعت اليوم ما شاء الله كلام طيب. إيش سمعت يا ولد الحلال؟ قال: سمعت أنه يصح أن المرأة تخطب الرجل، ها؟ مليان نساء تصل بهن، ها؟ واتصلت به، قالت: أنا أرغب فيك. لا 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 لا، هذا طريق مشبوه. نأتي البيوت من أبوابها، ها؟ نأتي البيوت من أبوابها، ما في اتصالات بالجوالات قبل العقد، ما في اتصالات بالجوالات قبل العقد. يا بني هل لك رغبة؟ خديجة رغبت في محمد، فما كان أبركه، ما أعظمه من زواج ونكاح. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وسنده قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وما أبركه من زواج. لكن كم كان عمره وكم كان عمرها؟ اتفق علماء السير والمغازي على أنه بلغ من العمر 25 سنة صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة، وهي كم كان عمرها؟ الصغار يجيبون على هذا قبل الكبار، والإناث قبل الذكور، في 40. هذا مذهب الأكثر والأشهر، لكن أقول بكل أسف دليلهم في هذا ضعيف، وهو ما رواه محمد بن عمر الواقدي أن النبي تزوج خديجة وهو في سن 25، وهي في سن 40. ومحمد بن عمر الواقدي مع أنه كان يعاين ويعايش المواقع، يعايش المواقع، يذهب إلى الموقع وينظر فيه ويصفه، إلا أنه بكل أسف في الحديث متهم بالكذب. لكن هذا هو المشهور. إذن في شيء غير مشهور؟ نعم، في شيء أقرب للثبوت من هذا، وهو ما رواه ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي في سن 28، وهو في سن 25. يعني كم فرق ما بينهما؟ 3 سنين، حتى تخف الوطأة فيما يتعلق بالعمر والفارق بين الرجل والمرأة. إذن في الرواية الأصح، وإن كانت على خلاف المشهور، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك ابن عساكر عن ابن عباس تزوج من خديجة وهو في سن 25 وهي في سن 28، أي فما كان الفرق كبيرا بينهما، لكن على تقدير العمرين على المشهور أو على غير المشهور حصل الاتفاق في أن خديجة رضي الله عنها تزوجت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أكبر منه في العمر، وهذه لفتة ينبغي الانتفاع بها من الناحية العائلية والأسرية والاجتماعية، لأن من الأمور التي تؤخر زواج الشباب وجود بنات ونساء كل عوامل القبول متوفرة فيهن إلا العمر. أكبر، بل الآن صار يتشددون، أكبر بنصف سنة، أكبر بشهور، أكبر بسنة، أكبر بسنتين، صارت أعراف الناس تعد مثل هذا كبيرة من الكبائر. يأتي الشاب إلى أمه وإلى أبيه: والله أنا سمعت بوجود فتاة، أرجو أن تخطبوها لي وأن تروها. تذهب الأم، كل شيء عجبها، دينها، خلقها، جمالها، كل شيء عجبها. وفي خاتمة الأمر عندما جاءت لتخرج: كم عمر المحروسة؟ تقول أمها: 21 سنة. قالت: 21 سنة؟ صعقت الأم، صعقت الأم، لأن ابنها 20 سنة ونصف، 6 أشهر. قالت: لا يمكن يتزوج الولد، مهما كان دين، مهما كان جمال، مهما كان خلق، مهما كان سكينة، ولو يعيرنني النسوة يقولن تزوج ابنك من فتاة أكبر منه، وبعضهن يبالغ يقولن مثل عمر أمه، حتى يصغر أمه، حتى يوهموها، هي تجاوز 60، حتى يوهموها مداراة لها بأنها أيضا صغيرة، يقولن كعمر أمه. هذا ما هو صحيح يا أخوان. فأرجو أن نتنبه لهذه قضية من القضايا، وينبغي أن يزول مثل هذا العرف غير الصواب. دين، خلق، جمال، أدب، نعم، إن كان يوجد شيء في العمر فلعلها تكون أنضج منه وأعقل منه وأخبر منه وأوزن منه وأحكم منه، ولا شبابنا يحتاجون إلى مثل هذه الحكمة. إن كان غضوب لعلها ترجح جانب الحلم، إن كان ثرثار ترجح جانب الصمت والسكوت، إذا كان مبذر ترجح جانب الحكمة في الإنفاق، وأن عليك ديون فتقتصد لأنها أكبر، والأكبر في الغالب يكون أعقل. فما أبرك ذلك الزواج، وما أعظم هذه المرأة التي وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معها وفي بيتها السكينة والطمأنينة. وسيأتي من بعد منفعة هذه الرزانة وهذه الحكمة وهذا العمر فيما يتعلق بالملمات والكروب التي تنزل بالإنسان، يحتاج بأمس الحاجة إلى امرأة عاقلة رزينة تزيد بلاه، تزيل بلاه، مو تزيد، تزيل بلاه، وتفتح صدرها لشكواه، كما وقع وسيمر بنا بعد البعثة، أنه عندما دخل مرعوبا ما قالت: ما أظن إلا الشيطان أصابك لأنك تختلي في غار حراء، كما تقول بعض النساء لأزواجهن إذا اعتكف 10 أيام: ضيعتنا، بهدلتنا، أفقرتنا، أفلستنا. هل لأنه يوجد بعض السلبيات في المعتكفين؟ نعم. خذ مثلا على هذا: واحد يعتكف ويقفل الجوال ويقول: وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا أحد يتصل بي ولا أحد يقول شيء، اللي يموت يموت واللي يحيا يحيا. والله يوجد هذا يا أخوان، يوجد هذا في بعض الناس هدانا الله وإياهم، يعني يقول: أنا ما أبغى أحد يشوش علي في معتكفي، خذ هذا الجوال يقفله ويقول: خلاص أنا ذاهب إلى ربي سيهدين، وهو كذلك. لكن هذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. مرض الولد، فين يبحثون عنك؟ في المسجد الحرام يا شيخ، خاف الله. بل ويفتخر عندما تكون تجلس في مجلس الذكر ويذاكرك بعض المسائل الفقهية وله حافظة قوية، وبعدين يقول ويدق الجوال طبعا على الصامت تهتز، يقول ايش اللي يهتز في الجبال؟ كل جوال. قال لي اخي سبحان الله، هذا وقت اعتكاف ما هو عبادة، ما وقت جوال وجوال. ايه وقت حطه على الصامت يا اخي حتى تغيث المكروب وتعين المنكوب ولا تضيعن أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعتكف يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، خذ جوالك وضعه على الصامت بارك الله فيك. فكن عالما عابدا ولا تكن عابدا عالما، كن عالما عابدا ولا تكن عابدا عالما، لأن بعض الناس يتعبد ويتزهد ويدعو وكذا ويجاهد نفسه لكن على غير أصول علمية وعلى غير قواعد سنية، ولذلك يخبط خبط عشواء. وكلما نصحته لو جئت له بهيئة كبار العلماء كلهم لأجاب بكل ليل وأريحية، يقول لا ما أدركوا قضايا في مجاهدة النفس، أظن ما أدري شعروا بها ولم يشعر. يا شيخ اتق الله، الله عز وجل في الغالب يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، علماؤنا في الغالب هم من هم أخشى منا إن شاء الله، نحن طلابهم، هذا حسن ظني بهم إن شاء الله. وما أن رأته وكما سيأتي بعد البعثة النبوية حتى قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. سبحان الله، إجابة بغار حراء كما في صحيح البخاري، نزل عليه جبريل على هيئة رجل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. رجع رسول الله بإقرأ ترجف بها فؤاده ودخل على زوجته، لو كانت من زوجات ما أقول هذا الزمان حتى لا يزعلن ولا يغضبن، من زمان فيه غربة وفيه كربة، لو كانت من مثل هذا الزمان الذي فيه غربة وفيه ضعف إيمان، إيش تتوقع عندما أقول لك أكمل الحديث التالي؟ للطمت وجهها وقالت ما أظنه إلا شيطان، وأنت ماذا تفعل في تلك العزلة يا محمد؟ ماذا يفعل؟ يصلي، يركع، يسجد، يناجي الله، يبتعد عن مجالس الأصنام، عن مجالسة الأصنام ومن عبدها، ومجالسة الأوثان والخمور والفجور والأندية التي لا يذكر اسم الله فيها، يعتزل كل هذا. إيش تتوقع من مثل هذا الرجل الذي أفرغ قلبه لربه؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ما في نقطة هنا، ما في نقطة في الحديث، أكملت الحديث. يعني على هذا، على منهج علماء الرسم، ضع يا ولد يقول لك ضع فاصلة تحتها نقطة لأن للكلام بقية. لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. أنت فلتان قاطع رحم ولا قال أمي تحب الدردشة أنا ما أذهب إليها إلا ليلة بس في الأسبوع و24 ساعة وجهه في وجه زوجته، يقول لك أمه تحب الدردشة لكن زوجته دردشة 24 ساعة، يحتاج إلى كما يقولون أوفر تايم ولا خارج وقت الدوام، زيادة إضافي، درجشة إضافية لأنها خفيفة الظل. أما هذه عندما أجلس بين يديها تعد للكلام عشرات المرات، 100 مرة، إصغاؤك لها وإنصاتك ولو أعادت الكلام 1000 مرة، مسكينة إيش عندها؟ إيش عندها أمي؟ أمك ماذا عندها مسكينة؟ ما عندها إلا وجه ربها، ذكر ربها، ثم أنت. وبعد هذا إذا جاء يأتي بصحف ومجلات عكاظ وفلان وإذا جلس هي تتحدث معه قال إيوه، هذا نوع من العقوق يا إخواننا، هذا نوع من العقوق. اصغ إليها والتفت لها، وكلما التفتت قل رب ارحمها كما ربتني صغيرة، يخشع قلبك، يسكن نفسك، يبارك لك، تشعر والله ولو لم تعظك تخرج من عندها وكأن واعظين وعظوك ومرشدين أرشدوك، لكنه بركة البر واعتكافك بين يديك، هي جنتك، هي نارك. الوالد ذكرا أو أنثى، أما أو أبا، أوسط أبواب الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات، حديثان صحيحان. كيف يضيع الإنسان؟ ما عنده أو يجيب اللابتوب، مسكينة إن شفت يا ولدي شفت كذا، قال إيه إيش تقولي؟ ومنشغل باللابتوب، عبقري. ما هو فاضل لهذه المرأة التي تجاوزت 50 أو 60 مسكينة، وما درى كيف كان في حجرها وفي حضنها من رعاية ورحمة وأكل وشرب وسقاية، ولا تتمنى شوكة أن يشاكها هذا الولد. لكنه لما كبر صار رجل، ها صار رجل حق لابتوبات وحق سيديهات وحق وظائف، ها اسمع إليها 99، قل لها يا أمي كمل 100، كمل 100 كمان، بقي 100 ونخرج إن شاء الله بعد كده، خليها تعيد وتكرر وتغضب وترفع صوتها. ويحدثني في حج هذا العام رجل يقول من الرياض، أخوان الأخ الكبير والأخ الصغير احتضن امرأة عجوز، من الذي كان يرعاها في بيته؟ الأخ الكبير هو الذي كان يرعاها، دائما يجالسها يؤكلها يشربها يكسوها يغير لها ملابسها. فقال الأخ الصغير، قال يا أخويا يا أخي لقد استفردت ببر أمي، دعها عندي أريد أن أنقلها إلى بيتي. هذا متزوج وهذا متزوج، انتبه لهذا، هذا متزوج وهذا متزوج. فقال الأخ الكبير، والله العظيم ما دمت حيا ما تأخذها، ما تسبقني إلى الجنة. فالأخ الصغير حاول 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 ما استطاع، راح اشتكى في المحكمة، اشتكى أخاه الكبير، في المحكمة لأنه يريد أن ينتزع بر أمه ويأتي بها في بيتها. الآن بعض الأمهات المساكين عندهن 10 من الأولاد، كل زوجة تقول والله لو جبت أمك هنا أنا أطلب الطلاق، والأم في النهاية تلقى في دار الرعاية الاجتماعية، في دار الرعاية الاجتماعية. نزل فعلا نزل الصغير عند القاضي، وقال القاضي جيئوا بأمكم إلي، هاتوا أمكم أحكم بينكم، لكن أحدكم يأتي بها إلى منتصف الطريق والآخر يحملها المنتصف الثاني النصف الثاني. ثم بعد ذلك لما تقاضي أمام القاضي حكم القاضي للصغير، قال ما دامت جلست أمك عندك للكبير سنين فأنا أقضي لبقية السنين عند أن تكون ساكنة عند الابن الصغير. يقول وإذا بالولد الكبير يبكي حتى سقط على الأرض وكاد أن يهلك نفسه، حتى تعجب القاضي وتعجبت أمه وبكت وبكى الأخ الصغير. شوف أمي جاية الليلة، قالت مريضة، أمك جاية الليلة مريضة، تتمارض الزوجة إذا سمعت أن الأم والحماة جاية الليلة. وبالتالي عندما ترفع الأم المسكينة قالت ها يا ولدي يا حبيبي أنا جايك الليلة بعد العشاء، قال لا 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 يا أمي عندي عمل، والله عندي خارج وقت الدوام. مو خارج وقت الدوام، خارج من ينكشه ويرعبه، لأن الرجولة ضعفت إلا من رحم الله. يا أخي عود زوجتك كلها أم واحدة، أم تحت قدميها الجنة، أرجوك أنا أبر بأمك، أذهب إليها والله أحملها على ظهري، أمك أحملها على ظهري، لكن لا تعقي أمي ولا تدعوني إلى عق أمي. فالأم أوسط أبواب الجنة، وإن شئت أن تجنب العبارة المترددة على لسنة الوعاظ، الأم واحدة والزوجات كثيرات. بعض الناس من يوم يغضب من زوجته والغضب بين زوجته وبين أمه طوال على ألسنته هذه العبارة كذا مطلقا. يا أخي اصبر اصبر، أنت سمعت من الوعاظ دول المرشدين، لكن انتبه أوزن الكلمة. بعضهم من يوم تختصم أمه مع زوجته يقول ترى أنا سمعت الواعظ الفلاني في المسجد الليلة، يقول الأم واحدة والزوجات كثيرات، روحي بيت أهلك. لا تخرب بيتك يا أخي، يا أخي لا تخرب بيتك، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سمعتها من الواعظ والناصح حطها في الجيب، اكتبها وسجلها حطها في الجيب، لها موضع. ما هو كل ما سمعناه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لكن حاول أن توفق وتجمع، تقول هذه أمي وأنت زوجتي، هذه حبيبتي وأنت حبيبتي، هذه لها مكانة في قلبي وأنت لك مكانة وعزة ومعزة في قلبي، تجمع وتوفق وتسدد وتقارب، لكن في قلبك أنه لا يعلو على أمك أحد، لا زوجة ولا ولد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وشارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الكعبة، وقد روى حديث بناء الكعبة البيهقي برجال ثقات أن الكعبة منذ أن بناها إسماعيل كانت بقدر 7 أذرع رضما، حجارة فوق بعضها، ما في لا أخشاب ولا مسقوفة، مفتوحة إلى السماء، وكانوا يأتون بأنواع من الثياب ويلقونها على هذه الحجارة المرضومة. وجاء سيل، لأن مكة طريق سيل، جاء سيل فتهدمت أجزاء من الكعبة، ويقدر الله، شوف تقدير الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم، في هذا الوقت وقت دخول السيل مكة وتهدم أجزاء من الكعبة، تتحطم سفينة رومية، أين؟ في ميناء الشعيبة، في الشعيبة، الشعيبة مكان قديم ترى، الشعيبة مكان قديم وهي متنفس لأهل مكة، لكن حدث ولا حرج عن القاذورات والأوساخ، قاذورات وأوساخ وحفائض، وكأنه ما بين أظهرنا من ينظف ولا من يعتني بهذه الشواطئ السياحية. فإذا ذهب الناس فروا إلى البلاد الغربية والشرقية لوجود القذر والأذى في هذه الشواطئ، فلا نلومن إلا أنفسنا. أوعزوا للمسؤولين، قولوا لهم عندكم ميزانية بالملايين، أخلصوا لله، تعالوا لميناء الشعيبة، تعالوا لهذا الميناء القديم الذي تحطمت فيه هذه السفينة، يا أخي نظفوه، يا أخي فيه حفائض، فيه جراثيم، فيه ما لا عين رأت من القدر، عندكم ملايين، اتقوا الله في أنفسكم. الناس متنفسوا أهل مكة الشعيبة يذهبون إليه، والقاذورات مكدسة هكذا سنين، دعك من الحمرة، لأن بعض الوجهة وبعض الكبرى يأتي، ها، فيحتاج الأمر إلى تنظيف مضبوط، لأننا أصبنا إلا من رحم ربنا بداء النفاق، الشارع اللي يمشي فيه الوجيه يحملون ويغيرون الإسفلت 2 أو 3 مرات، ما في شيء، ها، وطلعت الهبوب ونزلت الجبور، بطانيج يشهد أهلها بأنها من 40 سنة، والله ما رصفت. هذا إيش معناه يا أخوانا؟ هذا إيش معناه هذا؟ هذا النفاق هو الذي أكل الأخضر واليابس بيننا. علينا أن نكون مخلصين، علينا أن نكون صادقين. وبدأوا بناء الكعبة وأخذوا هذه السفينة المتحطمة لأن لها أخشابا صلبة لبناء بيت الله ووضع هذه الأخشاب. وشارك رسول الله وشوهد يحمل الحجارة، وكما ورد في الصحيحين أنه سقط صلى الله عليه وآله وسلم وانكشف إزاره فما رؤي عريانا بعده، بقي الحجر الأسود، من يضعه؟ ها، مثل بعض الناس، يا جماعة نبني مسجد، يجتمع 100 واحد، كل واحد يعطي ما شاء الله 1,000,000 لبناء المسجد، من هو الإمام والمؤذن؟ ها، يبدأ الشيطان بالمنافسة والمحاسدة والمسابقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بنوا وتعبوا، من يضع الحجر الأسود؟ كل قبيلة قالت نحن نضع الحجر الأسود، لا نحن نضع الحجر الأسود، قالوا أفأ والله ما احنا رجال، سلوا السيوف، قالوا بيننا وبينكم الدم. سبحان الله، هذا يدل على قلة عقل. فقام رجل عاقل قال إلى متى تتطاحنون؟ إلى متى تكون المهور 100,000؟ ما اجتمع العقلاء فيكم فيقولون يا جماعة المهر ما يزيد على 30,000 أو 40,000؟ خلاص، قول واحد، كلنا نلتزم بهذا إن شاء الله، ما في مبالغة ولا مغالاة في المهور. قام رجل فقال يا جماعة تقتتلون عند بيت الله العتيق، تسفكون دماؤهم. قالوا طيب أعطينا الحل، إيش الحل؟ قال الحل نحكم فينا أول طالع من المسجد الحرام، أول داخل من المسجد الحرام، وإذا بالصادق الأمين هو أول داخل. اختيار من الله عز في علاه، ما يحتاج إلى أن أقول اختيار موفق، اختيار من الله، صادق أمين عفيف حي، هذا لن يخزيه الله أبدا، فما دامت اجتمعت فيك هذه الصفات لن تخزى يا أخي المسلم، لن تخزى أبدا. ماذا يفعل؟ إيش يفعل؟ ما نشع على العصبية، ما قال يا لبني هاشم ولا يا لبني عبد مناف، هم الذين يضعون الحجر الأسود. قال هاتوا لي ثوبا، فجاءوا بثوب، وقال تنتدب كل قبيلة كبيرها، فلما اجتمع كبراء القبائل أمسك كل واحد منهم بطرف الثوب. شوف الحكمة، الحكمة، الحكمة لها معنيان. قال الشافعي الحكمة سنة النبي، الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه يحتاج إلى دربة وإلى مجاهدة. رفعوه، فلما رفعوه وارتفعوا به وضعه بيديه الشريفتين في موضعه وحقن الله به الدماء. من هو هذا الشاب؟ ما هو حق أبدا، ما شرب خمرا، ما تعاطى مسكرا، ما سجد لصنم، ما هتك عرضا، ما نهب أرضا، صادق أمين عفيف حي. وفي هذا يقول القائل فلما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند، رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعد، ففاجأنا هذا الأمين محمد فقلنا رضينا بالأمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة اليهود الذين يقاتلوننا إخواننا المسلمين في غزة. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم نجي إخواننا المسلمين الفلسطينيين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحدهم على توحيدك، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظنا وإياهم والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا أو نغتال من تحتنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.